الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن بري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في متن الدرر فيما يتعلق بذكر شيء من صفة الحج من الوقوف بعرفة وما يتبعه من أحكام. قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق. قوله رحمه الله تعالى: ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم في يوم النحر، لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار في شرحه، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبهم في يوم النحر وهو يوم العاشر، وتحمل هذه الخطبة خطبة تعليم، ليست خطبة عبادة يتعبد لله عز وجل بها كخطبة عرفة أو خطبة العيد، وإنما لأن أعمال يوم العاشر كما قلنا أعمال كثيرة، وهي لمن لا يعلمها توجب إشكال واستفهام وأسئلة، ولهذا حصل من بعضهم أشياء فسألوا كثيرا كما تقدم معناه وأشار إليه رحمه الله تعالى في شرحه. فإنهم سألوا عن تقديم وتأخير بعض تلك الأعمال كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتاه يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، والظاهر أن هذا هو موضع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ وقف فعلم الناس شيء من الأحكام فصار الناس يسألونه، وفي هذا استحباب بدو العلماء وطلبة العلم في المواضع التي يراهم الناس فيسألون عن دينهم ويعلمونهم أحكام شرعهم ومناسك حجهم. وجزى الله خيرا الجهات المسؤولة في تلك البلاد الطيبة المباركة، إذ جعلت مجموعة من الدعاة والعلماء وهكذا كذلك طلبة العلم في طريق الحجاج. كان من قبل جعل لهم المخيمات المعروفة للمشايخ، يذهبون الناس ويسألون، وبعض المشايخ يطوف بالحجاج، وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كل عام يبرز للناس بسيارة الإفتاء ومعه سائقه، ويبرز للناس فهذا يسأل وهذا يستفتي وهذا يخبر ونحو ذلك، فينفع الله عز وجل بهم. وازداد هذا الخير بفضل الله بإقامة هذه الأكشاك الحديثة، أكشاك الفتية التي وزعت على مدى طريق الحجاج، فلا تكاد تجد في موضع من المواضع إلا وفيه كشك لعدد من الدعاة وطلبة العلم الأقوياء إن شاء الله، وهكذا كذلك بعض العلماء. وإن وقع خلل فهو لا بد منه، وهكذا كل خير قد يقع فيه تقصير قد يقع فيه خلل، لكن لا يعني ذلك أننا ننسى هذا الواجب وهذا المقام وحاجة الناس لمثل هذا. ومر معنا كذلك أنه منهم من سأل عن تقديم وتأخير في أعمال كثيرة، فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا كما قلنا لحاجة الناس الفتية في ذلك اليوم. فإذا الخطبة خطبة تعليم وخطبة بيان لأحكام مناسك الحج وأعمال يوم العاشر وما بعده مما يحتاجه الناس، ولا مانع أن يكون معها شيء مما ينتفع به الناس من الموعظة، كما ثبت في البخاري كما أشار من حديث أبي بكر أنه قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ببلدكم هذا بشهركم هذا إلى يوم تلقون ربكم الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعوا بعد الكفار أن يضرب بعضكم رقاب بعض الحديث، بما فيه كما أشار إليه في الشرح وله طرق كثيرة. فالمقصود أن هذه الخطبة ليست خطبة تعبد يجتمع الناس لها فيظن أنها من مناسك الحج، لا، ولكنها خطبة تعليم. ولذلك قد تتكرر في مواضع، هي مثل مجلس العالم ووعظه للحجاج، مثل مجلس العالم ووعظه للحجاج، فقد يحتاج تكرارها في المخيمات. ففي هذا كذلك مشروعية وعظ الحجيج في المخيمات، أن يوعظوا ويعلموا ويذكروا وتبين لهم كثير من الأحكام التي يجهلوها ويحتاجون التنبيه عليها. وهكذا قوله في وسط أيام التشريع معناه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض تلك الطرق كما أشار هو نفسه فيها بعض الضعف، وهكذا ذكر المعلق ذلك خصوصا الحديث الذي أشار إليه بالشرح، حديث بسرة بن نبهان لخطبة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الرؤوس، فإنه كما أشار المعلق ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، لكن معنى هذا ثابت كما أشير في الأحاديث الإشارات في الأحاديث التي بعده. والمقصود هو ما تقدم، تعليم الناس شيء من الأحكام فيما يحتاجون إليه، سواء ما وقعوا فيه من خطأ وأن الخطأ معفو، أو ما يحتاجون من أخذ الرخص وأنه كذلك لا بأس بالرخصة مع شدة الزحام وعسر بعض الأعمال على بعض الناس، فلا بأس بهذه الرخص كما سمعنا بعض ذلك. وهنا شيء دقيق وملفت أو وشيء ينتبه له ولفتة دقيقة ينبغي أن ينتبه لها، وهو أنه ينبغي لطالب العلم والعالم والداعي إلى الله أن ينبه العامة ألا يفتوا أنفسهم، لأن بعض الناس إذا سمع افعل ولا حرج افعل ولا حرج صار يفتي نفسه. فكما مر معنا مثلا على سبيل المثال، ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. فحديث عبد الله بن عمرو رجل قال: حلقت قبل أن أذبح أو حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. هذا شيء في شيء وقع، وليس معناه أن الإنسان يبتدئ ذلك، ليس معناه أن الإنسان يبتدئ ذلك. فرق بين أن يحلق الإنسان قبل أن يرمي، فهذا فعل محظور، يحلق قبل أن يرمي فعل محظور قبل أن يتحلل. وقد مر معنا في حديث ابن عباس أنه حل له كل شيء إلا النساء، ومعناه أنه لا يحل له أن يفعل شيء قبل أن يرمي. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لأنه شيء قد وقع. فلا يصح أن الإنسان يفتي نفسه فيقول قال افعل ولا حرج إذن سأحلق وهو أيسر علي قبل أن أرمي، كما وقع لبعض الحجاج وحصل جدال بين بعض أشباه العوام ممن عنده شيء من طلب العلم لكن ليس عنده فقه في مناسك الحج، فربما صار يفتي نفسه ويفتي غيره، إذ وصلوا مثلا إلى منى متعبين الساعة 11 مثلا مع شدة الزحام، فقال افعل ولا حرج، سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال افعل ولا حرج عن رجل حلق قبل أن يرمي أو قبل أن يذبح. فإذا لا بأس أن أقدم الحلق قبل الرمي. وهذه فتوى غير صحيحة، هذا فيما إذا وقع، وأما إذا أردت أن تنشئ هذا الحكم فلا، يختلف هذا الأمر. ونحو ذلك من الأشياء الدقيقة الخفية التي تظهر لبعض طلبة العلم أنهم في الحقيقة لم يتقنوا باب الحج، فربما رب إنسان يدخل بالحج ويظن نفسه أنه أتقن الحج وأتقن مسائله وأتقن كذلك أبوابه وفروعه، وما يدري إلا وتعرض عليه مسائل فيرى ويعرف أنه لا يزال يحتاج إلى التفقه وإلى التقوي في هذا الباب. فلذلك ينبغي أن يبرز العلماء ويعلموا ويعظوا ويخطبوا، وكذلك يبرزوا ليستفتوا، وهذا من جنس هذا المعنى، يعني الخطبة الأولى وخطبة الثانية التي أشار إليها رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى قال: ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر. وقد مر معنا أن طواف الحج ركن من أركان الحج، طواف الحج ركن من أركان الحج، فيجب على الحاج قارنا كان أو مفردا أو متمتعا أن يطوف طواف الحج، لقول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولحديث ابن عباس الذي تقدم: إلا النساء، يعني لا يحل للجميع، حتى متى؟ حتى يطوف. هذا معنى حديث ابن عباس ومفهومه، فعلم أن الجميع يلزمهم طواف الحج، الجميع يلزمهم طواف الحج. من طاف قبل ذلك طواف القدوم أو طواف العمرة، أو من لم يطف قبل ذلك طواف القدوم أو طواف العمرة، الكل سواء، فالجميع يلزمهم طواف الحج. وهذا هو ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة بما لا شك فيه. وهكذا كذلك مر معنا فيما تقدم أن السعي يذكر مع الطواف، فبالنسبة للمتمتع فإنه يسعى، وبالنسبة للقارن والمفرد فإنه إن كان قد سعى قبل ذلك فإنه لا يسعى بعد ذلك، وتقدم الكلام عليه في أوائل هذا المبحث أو هذا الفصل. وأشار في الشرح إلى حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر يوم النحر بمنى. وقد اختلف أهل العلم هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في منى أم صلاها في مكة، فقد روى بعض الصحابة هذا وروى بعض الصحابة هذا، والصحيح الذي تجتمع به الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مرتين، صلاها في مكة ثم لما وصل منى وجدهم ينتظرونه للصلاة فصلى بهم مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. وفيه استحباب الطواف قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إن لم يكن فيه مشقة فهذا هو الأفضل، فإن كان فيه مشقة فكما قلنا من أصول الحج دفع المشقة ورفع الحرج وإيقاع التيسير بما لا يخالف الشرع، فهذا هو الأصل. فإن كان شيء يخالف الشرع فلا، وإن كان لا حرج ولا يخالف الشرع فلا بأس بالتيسير في هذا الباب. فإن مثلا ما استطاع أن يطوف قبل الزوال بعده، بل لم يستطع لا قبله ولا بعده، فلم يستطع بالنهار فليطوف ولو بالليل، فليطوف ولو بالليل. ومر معنا أنه لم يصح الحديث المذكور الذي سبقت الإشارة إليه في أن من لم يطوف فإنه يعود محرما، وأن ذاك الحديث حديث معل عند أهل العلم. وهكذا كذلك هذا الطواف كما مر معنا أنه يفترق عن طواف القدوم، فلا يشترط له إحرام، وهكذا كذلك ليس فيه اطباع من باب أولى، وهكذا كذلك ليس فيه رمل على ما ثبتت به الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما ذلك في طواف القدوم فقط، إنما ذلك في طواف القدوم. ثم قال رحمه الله: فإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. إذا انتهى من أعمال الحج طاف طواف الوداع، وطواف الوداع هو أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، يعني لا يخرج من مكة إلا ويجعل آخر عهده بمكة البيت، حتى يكون في ذلك تعظيم لهذا البيت، التعظيم الشرعي الذي أحبه الله وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن الناس كانوا ينصرفون من كل وجه، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وأمرهم ألا ينفر أحد منهم حتى يكون آخر عهده بالبيت أي الطواف. وجاء في رواية عن عبد الله بن عباس قال: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ويدل عليه ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلتنفر إذن، حين علم أنها قد طافت طواف الحج وأن المقصود طواف الوداع، فأمرها أن تنفر ولو كانت لم تطف طواف الوداع. فهذا يدل أن الجميع عليه طواف الوداع إلا الحائض والنفساء ومن كان بمعنى هؤلاء ممن يتعذر عليه الطواف. وهل يلحق به المريض؟ هل يلحق به المريض؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ورجح بعض أهل العلم أنه يلحق به المريض إن كان في تأخره مشقة عليه، وخصوصا إذا كانت رفقته تسافر وكان في خروجه اليسر والأصلح له، فإذا يخفف عنه كذلك، فهي رخصة لكل من لا يستطيع ذلك. وهكذا كذلك مما ينبه عليه أن لا يعارض طواف الوداع إذا أدركته الصلاة في الطريق أن يصلي ولو في مكة، ليس معناه أنه لا يصلي إلا خارج مكة، لا، قد يكون للصلاة خارج مكة مشقة، أو كذلك نسي شيء لا بد منه، فلا يحرم عليه أن يأخذ ما يحتاجه في طريقه من شراء شيء أو تناول شيء أو نحو ذلك، لكن ليحرص كل الحرص وأتم الحرص على أن يكون آخر عهده قبل نفرته هو البيت، يعني ينتهي من أغراضه كلها جميعا، فإذا انتهى من جميع الأغراض فإنه يخرج وينفر بعد طوافه بالبيت. ومر معنا كذلك في مجالس في غير هذا المجلس أنه ربما احتاج كذلك بعض الناس لضرورة أو لغيرها تأخير طواف الحج مع طواف الوداع، وقلنا أن هذا إذا كان لمشقة لا بد منها فإنه لا حرج في ذلك، وقد أفتى بذلك عدد من أهل العلم. وإن كان على وجه التساهل فهو خلاف الأفضل والأكمل والأحوط الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل في الهدي. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم عليه المحرم. هذه مجموعة من المسائل جعلها رحمه الله تعالى في الكلام على الهدي. أولها أشار رحمه الله أن أفضل الهدي البدن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدق بها، ولأنها أوفر لحما وأكثر نفعا للفقراء، وكلما ازداد النفع ازداد الأجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إنما أجرك على قدر مشقتك. فكذلك الأجر على قدر النفقة، فإن البدن أثمانها تتضاعف كثيرا عن أثمان الغنم، حتى ولو كانت البدنة الواحد تجزئ عن السبعة، ذلك لأن الغالب أن أثمان البدن خصوصا إذا كانت وافرة الصفات أنها تكون أغلى من سبع من الغنم، أغلى من سبع من الغنم. اليوم أقل بثنة بكم تقريبا؟ أقل شيء في الوسط 100,000، يمكن 100 وأكثر. نعم 100,000 وأكثر. بينما تستطيع أن تشتري سبع من الغنم بأقل من 70، ممكن 70 أو أقل المعتدلات، فدل على أنها في الغالب تكون أغلى من الغنم، وهي أنفع للناس كذلك من جهة وفرة اللحم. فأين سبع من الغنم بلغت السن المعتبرة من بدنة، البدنة ربما لحم، اللحم الذي تضعه أكثر من 20 رأس من الغنم المعتدل، خصوصا إذا كانت وافرة الصفات. فلهذا كانت هي، وهكذا البقر، فإن البقر كذلك أنفع من جهة كثرة اللحم. ثم الشاة والغنم. فإذا كان الأنفع للناس الغنم، فإذا الغنم هو الأفضل، إذن الغنم هو الأفضل. فربما في زماننا هذا صار كثير من الناس لا يأكل لحم الإبل ولا يعرفه، وربما كذلك الكثير لا يستحب لحم البقر. فإذا صار كذلك فلحم الغنم أنفع للناس وأرغب للمحتاجين، فإذا يكون كذلك. وقوله رحمه الله تعالى: وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة، كما أشار فيما جاء في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أي أن يشركوا في الإبل والبقر السبعة، يشتركوا فيها. وكذلك صح أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن البقرة هل تكون مثل الجزور، فأخبر أنها ما هي إلا من البدن، كما أشار إليه المؤلف رحمه الله في شرحه. وهكذا جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم معناه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما جاء في بعض الأحاديث أنها تجزئ عن العشرة، فإنه يحمل على أن ذلك على الجواز، هذا إذا صحت هذه الأحاديث، وإلا فقد روي عن البيهقي وغيره أنه أعل هذه الأحاديث، وأن الأحاديث الصحيحة إنما فيها ذكر السبعة، وأن ذكر العشرة شد به بعض الرواة في أحاديثه. فإذن للعلماء فيه مذهبان: المذهب الأول أنه يدل على الجواز، والأفضل السبعة لأنه روي في أكثر الأحاديث، أو يجوز العشرة على من يقول بصحة الحديث وهو يدل على المشروعية والجواز لا على الأفضل. وعلى من يقول بضعف هذه الرواية فإذا لا إشكال أنه لا يجزئ إلا سبعة. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه. أما أن يأكل فالصحيح أنه يستحب وليس يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وحرص عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من كل واحدة قطعة لحم، كما روى جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الأفضل والأكمل، وأن من استيفاء سنة الهدي أن يأكل منها، من استيفاء سنة الهدي أن يأكل منها. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس من توكيل بعض الجهات من المؤسسات والبنوك وغيرها أنه خلاف الأكمل في هذا الباب، فتفوتهم سنن كثيرة. من هذه السنن سنة الذبح، فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وفي هذا تأدية لهذه العبادة، وهكذا كذلك إراقة الدماء التي هي عبادة مستقلة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويفرد الله جل وعلا بها وحده. وهكذا كذلك ما يكون من انتفاع الفقراء والمعوزين الحقيقيين بتفقده لهم بنفسه، فإن هذا لا يكون بمثل ما يكون عبر هذه المؤسسات والبنوك. ومنها كذلك الحرص على استيفاء الصفات التي يتحقق منها بنفسه، بخلاف ما إذا وكل المؤسسة أو البنك، فإنه في الغالب لا يكون الحرص مثل الحرص صاحب الشأن، فصاحب الشأن يكون عنده من الحرص ما تستوفى به الصفات ما لا يكون إذا كان قد وكل غيره. بل كما قد أخبرتكم قبل في مجالس سابقة أنه أحيانا يحصل تساهل في جهة الذبح وفي جهة الإجزاء عن بعض الناس وفي جهة وقت الذبح ومكان التوزيع، أشياء عظيمة جعلت الكثير من العلماء يتحفظ في إجازة المساهمة في هذه الجهات من مؤسسات أو بنوك. فأحيانا تموت على بعض هذه المؤسسات قبل الذبح مجموعة من الأضاحي، وقد دفعت الأموال وقد حصل ما حصل، فالقليل من هذه المؤسسات من تحرص على التعويض عن تلك التي ماتت قبل الذبح. فإن حصل النقص فالنقص لمن؟ إن حصل النقص وحصلت هذه الوفاة لبعض هذه الهدايا، فعمن يكون هذا النقص؟ الله أعلم من هو الذي قد دفع المال وليس له هدي وقد مات مجموعة من هذا الهدي. وهكذا كذلك أحيانا لضيق الوقت ربما كما أخبرتكم أن بعض الإخوة أخبرنا وهم من الثقات أنه حصل في بعض الأعوام أنهم ذبحوا بعد الوقت، وهكذا كذلك ما تضافر وتواتر أنهم يخرجون أكثر هذه الأضاحي خارج مكة، بينما الواجب أن والأصل أن يبقى توزيع هذا الهدي في مكة، هذا هو الأصل يبقى في ذلك إلا أن يحتملها الحجاج. وقد رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بأخذ لحوم الهدايا والأضاحي، وقد كان نهاهم عن ذلك في أول الأمر كما جاء من حديث عدد من الصحابة في الصحيح وخارج الصحيح. فهذا إن دل على شيء دل كله على أن الحاج ينبغي عليه أن يحرص غاية الحرص على أن يذبح أضحيته بنفسه، خصوصا إذا علم أن الكثير من الفقراء في مكة لا تصلهم هذه الهدايا، لا تصلهم هذه الهدايا، إما لمشقة وصولهم إلى مواضع الهدي، وإما لجهل من يوزع هذا الهدي من المؤسسات والبنوك، جهلهم أحوال هؤلاء. وصدق الله عز وجل إذ يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فكثير من الأسر من لا يعرفها ومن لا يسكن بجوارها يظنها أسر مكتفية، وإذا حقق الحق يجد أنها محتاجة وأنها تستحق من هذه الهدايا. فأنت تستعين ببعض العارفين من أهل البلد الثقات وطلبة العلم الذين يعينوك على إيصال هذه الهدايا إلى تلك الأسر المستحقة في بيوت كثيرة 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 في مكة، متفرقة في شعابها وفي حواريها، التي من دخلها علم أن أهلها ممن يستحق هذه الهدايا. وهذا لا شك أنه أنفع وكذلك أفضل بالنسبة للمهدي. وهكذا قال رحمه الله تعالى ويركب عليه، يعني يجوز أن يركب عليه، كما أشار رحمه الله تعالى في الشرح إلى معنى ذلك، فإنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أنس رأى رجلا يسوق بدنة ولم يركبها، فأمره أن يركبها فقال إنها بدنة، يعني أهدى بها إلى البيت. وكما تعلمون ومر في دروس ماضية أن الهدي سمي هديا لأنه يهدى إلى البيت، وهكذا يطلق الهدي لما يذبح في مكة، أي أنه من هدايا القادمين من الحجاج والمعتمرين ونحوهم، فهذا هو الذي يسمى الهدي. والهدي في الشرع يطلق على أربعة أصناف من الذبائح. ما هي هذه الأربعة؟ مرت معنا قريبا، ها يا لقمان، أربعة ذبائح يقال لها هدي في الشرع، هات الأربعة. أتأكد هذه ما حد سمعها، هات غيرها. هدي ما سماه الشرع هديا، هات اثنين من الأربعة. نعم، هدي التمتع. الدليل طيب، هات الثاني، القران. نعم، جزاء الصيد. هات الدليل على الأول. طيب، هذا للصيد، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. الثاني هذا بالنسبة للإحصار، بقي الصيد. طيب، هات التمتع إلى الحج فما استيسر من الحج. والقران حديث جابر بن عبد الله سمى ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام هديا، قال ولم يهدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة. نعم، بقي الأخير، هذا بشير هديا بالغ الكعبة. نعم، بالنسبة لكفارة الصيد. فقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معه بدنة ولم يركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، فقال اركبها، كرر عليه حتى قال له في أحد ألفاظ الحديث ويحك اركبها، فركبها الرجل. فدل ذلك على أن من ظن أن البدنة والهدي لا يركب فهو مخطئ، بل إنها تركب. وقد بوب بعض أهل العلم إلى أن البدنة ينتفع منها بأنواع الانتفاعات من ركوب وحلب لبن ونحو ذلك، إذا احتاج إلى ذلك راكبها، إذا احتاج إلى ذلك راكبها. وهكذا قوله رحمه الله تعالى، قال ويندب إشعاره وتقليده. الإشعار هو جرح سنامها من أحد الجهتين اليسرى أو اليمنى، وسمي الإشعار إشعارا لأنها تجرح على وجه الإشعار، يعني العلامة، ويسلت الدم النازل منها عليها. وفائدة الإشعار والتقليد، والتقليد هو وضع شيء في عنقها تعارف عليه العرب يستدلون به أن هذا من الهدي الذي يذهب به إلى مكة ويذبح هناك، وكانوا يعلقون النعال وما كان بمعناها للهدي خاصة. وفرق بين تعليق النعل لأجل الهدي على اعتبار أن هذا تعارف عليه، وبين تعليقه لدفع العين، فالأول سنة والثاني بدعة، بل وربما يصل إلى نوع من أنواع الشرك. الأكبر أو الأصغر، أي ما يفعله بعض العامة من تعليق النعال على بعض الدواب في بلادهم ظنا منهم أنه يدفع العين ونحوه. وفائدة هذا الإشعار والتقليد هو إعلام كل من يمر به هذا الركب وفيهم هذه الهدايا، سواء كانت بقرا أو غنما أو إبلا، أن هذا مما يهدى إلى الحرم، فيخبر من رآها بعضهم بعضا فيأتون إلى البيت الحرام لأجل الانتفاع والأخذ من هذه الهدايا. وهكذا كذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يهدي وهو في المدينة، وهذا هو قوله بعد ذلك. وأولا دليل ذلك ما أشار إليه في الشرح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعليه. فهذا هو الإشعار وهذا هو التقليد، قلدها نعلين أي ربط على عنقها نعلين. وهكذا كذلك قلنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهدي وهو في المدينة كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنه إذا أهدى وهو في المدينة وكانت عائشة تفتل له قلائد هديه، تفتل له قلائد هديه، والفتل هو تحبيك الحبل الذي يربط على عنق تلك الهدايا التي تبعث إلى الحرم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي، مع التنبيه إلى أن الإشعار إنما يكون للبدن وهو ما له سنام من البقر والإبل، وما ليس له سنام كالغنم بنوعيها فإنه ليس فيها إشعار، لأن الإشعار يضرها ولأن ذلك يضعفها، بخلاف البقر والإبل فإنها لا تتضرر بالإشعار، ويكف الدم غالبا إذا أشعرت في السنام، ولهذا تشعر في السنام حيث لا دم وإنما شحم، في السنام يكون الشحم فيجرح الجلد ويسلت الدم ويمسح على سنامها علامة أن هذه من الهدي الذي يبعث إلى الحرم. وقلنا قال رحمه الله ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لأن هذا ظنه بعض الناس، وأبانت عائشة رضي الله عنها في حديثها كما مر وهكذا أشار إليه الشارح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، ومعناه أنه كان يرسل بالهدي ويبقى حلال على حله، لا يمتنع من شيء، لا يمتنع من شيء. ويناسب كذلك أن ننبه إلى أن الصحيح كذلك أن الهدي ينبغي أن يحتاط به في السن، فيحرص على أن يهدي ما يوافق السن المشروعة التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية، وذلك أنه أمر عليه الصلاة والسلام ألا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل نوع من بهيمة الأنعام، الثني من كل نوع من بهيمة الأنعام، فثني الغنم هو ما بلغ سنة غالبا، والثني هو ما طلعت له اثنتين من الأسنان في مقدمته، يعرف هذا أهل الخبرة. وهو في الغنم غالبا يكون في السنة، غالبا يكون في السنة معز أو شاة، وهو كذلك في البقر إذا بلغت السنتين، وهو في الإبل إذا بلغت 5 سنوات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن، يعني إن تعسر الثني من هذه الأصناف الثلاثة فيجزئكم الجذع من الضأن، والجذع من الضأن هو ما بلغ 6 أشهر. وعلل العلماء لذلك أن هذه الرخصة لأن الغالب أن الجذع من الضأن يوفي ما يوفي الثني من المعز يعني في الجسم، فإن الظأن يكبر سريعا فيكون جسم صاحب 6 أشهر من الظأن قريب من السنة من المعز. فلأجل هذا إن تعسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يذبح الجدع من الظأن. فإذا اشتريت الهدي فاحرص على أن تشتري ما بلغ السن المشروع المأذون به، وهو أن يكون ثنيا من أي نوع من بهيمة الأنعام، إبلا أو بقرا أو غنما. وهكذا احرص على ألا يكون فيها شيء من العيوب التي ينقص من استفادة الفقراء منها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 4 من الأضاحي: العوراء البين عورها، وهكذا كذلك العرجاء البين عرجها، إلى آخر الحديث. فكل ما كان بمعنى هذه الأربع أو ما هو أولى منه فينبغي أن يجتنب، فينبغي أن يأخذ كاملة الصفات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب في شيء في هذا؟ نعم تفضل. نعم العشر. نعم هذا لأنه ورد كذلك في بعض الروايات كما أشار إلى ذلك، ولكن جاء في بعض الروايات ليس فيها تخصيص الأضاحي، فيكون هذا وجه ثالث، يعني أن يخص ذاك العام بهذا الخاص، بهذه الرواية الخاصة. وأشار شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين إلى بعض تلك الروايات المطلقة، وهي أنها في مذهب بعض أهل العلم على جواز العشر، على جواز العشر أن تجزى عن 10 يعني. طيب هذا سائل يقول: الحاج الذي يسافر عبر الطائرة من أين يبدأ إحرامه إذا كان متجها إلى جدة؟ الجواب: يبدأ إحرامه كما تكرر في دروس ماضية إذا حاد الميقات، وليس لبس الثياب هو الإحرام، إنما الإحرام هو دخوله بالنسب، بأن يقول لبيك اللهم لبيك، أو يقول لبيك حج أو عمرة أو نحو ذلك. فإلى هذا الميقات، والغالب أن الذين في الطائرة من الطاقم الذي فيها يخبرون من معهم من المحرمين بأن الطائرة حازت الميقات أو قاربت أن تحاذي الميقات، ولا بأس أن يلبس الإحرام قبل ذلك بنصف ساعة بربع ساعة، أو حتى يلبسه من المطار أو يلبسه من البيت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إحرامه بحجه من بيته، وأهل بالإحرام من ذي الحليفة، لبس الإحرام من البيت وأهل بالإحرام من ذي الحليفة. وهذا كذلك السائل يقول: هل النقاب للمرأة والبرقع إذا كان لا يجوز؟ كان يريد التفصيل في ذلك. البرقع الذي يشد على الوجه هو مثل النقاب، لا تلبسه المرأة، وأما الذي يسقط من الأعلى فهذا لا بأس، بل يجب إذا كان أمام الرجال الأجانب. وهذا كذلك سائل يسأل: إذا كرر المتمتع زيارته للحرم هل يطوف بالبيت عند كل دخول للحرم أم يصلي؟ الجواب: يصلي. وقول العامة أن تحية البيت الطواف لم يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: رجل أخذ شيء من رأسه من جهة واحدة بعد العمرة، فماذا عليه؟ إذا كان فعل ذلك على وجه الجهل وقد حصل فإن شاء الله يجزئه. وهذا سؤال عن استخدام حبوب منع الحيض لأجل الحج، فقد سبق أن أجبنا على هذا في دروس سابقة، وأنه ينبغي للمرأة أن تجتنب هذا، وهذا الأفضل لأنه في الغالب يضرها في جسدها، وثانيا كذلك هو يعني ربما تستغني عنه بما جعل الله عز وجل من رخصة للمرأة، فالمرأة في الحقيقة كتب الله عز وجل عليها الحيض، فلا حرج إذا وقع ذلك أن تعمل ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت وتؤخر وقد سبق الكلام على ذلك كيف تصنع. فمثلا لو أخرت فأدركت أن تطوف قبل يوم الثامن طافت، أو أدرك أو لم تطهر إلا بيوم التاسع والعاشر، إذن تجمع بين طواف الحج وطواف العمرة مع بعض ولا يضرها ذلك، كما صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول: هل تقص المرأة من شعرها من جميع الأطراف أو من مكان واحد؟ الجواب: من جميع الأطراف، كما تقدم في دروس سابقة، تأخذ قدر أنملة أو أنملتين من تلك الأطراف. وهذا سائل يسأل عن قراءة القرآن في الطواف. الجواب: نعم، تقرأ القرآن كما مر وتكرر في دروس سابقة.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ذكره باب العمرة المفردة: قال: يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. أورد الشوكاني رحمه الله تعالى هذا الباب في الكلام على صفة العمرة المفردة بعد أن ختم الكلام على الحج ومسائل الحج، ناسب أن يذكر العمرة المفردة. وينبغي أن نعلم أن العمرة المفردة تؤدى على كيفيتين: كيفية مشروعة وكيفية ممنوعة غير مشروعة. أما الكيفية المشروعة فهو أداء العمرة في سائر الأشهر على الوجه المشروع، بأن تكون من محلة صاحب العمرة، وهكذا كذلك، أو تكون مع الحج، إما أن تكون في عمرة مفردة من محلة صاحبها بصفتها الشرعية، وإما أن تكون مع الحج بالوصف الشرعي الذي وصفت به، كما تقدم في عمرة المتمتع وعمرة القارن. ثم هذه الكيفية المشروعة لها أوصاف كثيرة، وسيأتي ذكر شيء منها فيما يشير إليه المؤلف رحمه الله. والممنوعة أو العمرة الممنوعة غير المشروعة هو ما كان منها على خلاف الشرع، إما في صفتها وإما في وقتها. فأما ما كان في صفتها، فما كان من عمرة فيها خلاف للسنة في كيفية أدائها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا ما كان فيه خلاف في وقتها للسنة، فمن ذلك هذه العمرة التي يفعلها الكثير من العامة، التي يكررونها في عمرتهم وفي حجهم، يذهب أحدهم للعمرة ثم يتبع هذه العمرة بعمرات كثيرة متتابعة، وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يشرع في السفرة الواحدة عمرة واحدة فقط. وإن أراد أن يكرر العمرة في تلك السفرة بسفرة أخرى، أو إذا تأخر في موضع أداء العمرة في مكة أو ضواحيها وأراد أن يأتي بعمرة أخرى، حده بعض أهل العلم حتى يسود الشعر أو ينبت شعره بقدر البرة، أو ما جاء أنه حتى يفحم رأسه، يعني يكون كالفحمة تتغطى بشرته ونحو ذلك مما نقل عن أهل العلم، ويروى بعض ذلك المعنى عن الإمام أحمد رحمه الله، وكأن ذلك أقل ما أثر عن السلف في وقت العمرتين، يعني بين العمرتين، فينبغي أن ننتبه لهذا المعنى. وهكذا مثله الذي يفعله الكثير من الحجاج، فإنهم يتبعون العمرات الكثيرة الحج أو عمرة الحج، إما أن يجعلونها بين العمرة وبين الحج، وإما أن يأتوا بها بعد الحج. ربما يعتمر الواحد منهم أكثر من 50 عمرة ذهاب وإياب، ربما في كل يوم يذهب يعتمر ويرجع، بل بعضهم في اليوم الواحد أكثر من 2 أو 3 أو 4، وهذا خلاف السنة والهدي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس أكثر عملا ولكن أحسن عملا، فالمقصود هو إحسان العمل. فينبغي أن يتنبه وينبه على هذا المعنى الذي يخطئ فيه الكثير من الحجاج، فيتعبون أجسادهم ويضيعون أموالهم في شيء لا يؤجرون عليه، بل قد يأثمون، بل قد يأثمون بعد إقامة الحجة عليهم، وهكذا كذلك قد يأثمون بمزاحمتهم من هو أحق بهذا المكان، مكان الطواف ومكان المسعى، من أهل العمرة الأصلية ومن أهل الحج، إذ أنهم يضيقون عليهم المسعى ويضيقون عليهم المطاف، وغيرهم أولى منهم بهذا المكان. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام رفقا بأصحابه وبأهل الحرم أنه كان يخرج بعد عمرته خارج الحرم، كما ثبت أنه في حجة الوداع بعد أن عمل عمرته عليه الصلاة والسلام خرج إلى الأبطح ونزل فيه، وصار يصلي فيه الصلوات في الأبطح، والأبطح موضع معروف اليوم، موضع معروف اليوم فيه مقر بلدية مكة، وعنده مسجد يقال له مسجد الأبطح أو مسجد الملك عبد العزيز، وهذا الموضع هو الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وحوله المكان المعروف الذي يقال له المعابدة. نزل يصلي فيه، قال العلماء من حكمة ابتعادي عن الحرم الرفق بالزائرين من حجاج ومعتمرين حتى لا يزدحم الناس على الحرم، حتى لا يزدحم الناس على الحرم، فإذا كان كذلك فكيف بهؤلاء الذين ليس فقط يزحمون الحرم بل يزحمون مواضع أداء المناسك، من موضع الطواف وموضع العمرة، موضع الطواف وموضع السعي. ثم ذكر رحمه الله قال يحرم لها من الميقات، يحرم للعمرة من الميقات من كان خارج هذه المواقيت، فكما مر معنا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فكل من أراد الحج أو العمرة فميقات أحد هذه المواقيت، وإن كان دون المواقيت أي بين هذه المواقيت المكانية، وهي كما مر معنا لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام وما جاورها الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن، أي قرن المنازل، وعلمنا المواضع الحديثة التي هي استعيضت عن تلك المواضع القديمة، صارت عوض عنها لأسباب كما تقدمت ووضحت فيما سبق. فمن كان بين هذه المواقيت وبين مكة فمحله من حيث أنشأ، كما قال عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طيب، طيب، فعلمنا بذلك أن مواقيت الحج والعمرة لمن كان خلف المواقيت أي من الجهة المعاكسة للحرم ومكة فإنه ميقاته أحد هذه المواقيت أو ما وازاها، كما علمنا أن عمر جعل لأهل العراق ذات عرق، أو إذا كان دون ذلك فمن حيث أنشأ كل واحد من محله، أهل الجموم من الجموم، وأهل جدة من جدة، وأهل عسفان من عسفان، وأهل الشعيبية من الشعيبية، وهكذا كل موضع من موضعه، وأهل مكة من مكة في الحج، أما في العمرة فلا، أما في العمرة فلا يخرجون إلى خارج مكة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها حين أبت إلا أن تأتي بعمرة أن تخرج إلى أدنى الحل، وأمرها أن تخرج إلى جهة التنعيم اليوم، وهو المسمى بمسجد عائشة، أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم تخرج إلى أدنى الحل، وهذا لأن العمرة هي الزيارة وهي لا تكون من مكة، تكون من خارج مكة، فلذلك من أراد العمرة ممن هو في مكة يخرج إلى أدنى الحل. واستدل به وبغيره الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، أهل مكة ليس عليهم عمرة كما قال ابن عباس، وروي عنه في آثار كثيرة ومر بعضها معنا أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، فإن أبوا إلا أن يأتوا بعمرة فأمرهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل يعني إلى أقرب الحل، فإن كان هذا الذي في مكة في جهة منى فأقرب الحل إليه أن يخرج إلى عرفة، وإن كان في جهة شمال مكة فأدنى الحل إليه أن يخرج إلى التنعيم، وإن كان في جهة غرب مكة فأدنى الحل إليه أن يخرج إلى جهة الشميسي وهو ما يسمى بالحديبية، وهكذا في أي جهة كانت يخرج إلى أدنى الحل إليه أقرب الحل إليه. والسبب الذي لأجله أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تخرج إلى التنعيم لأن التنعيم كان أقرب لأهل المدينة، فهم كانوا في طريق رجوعهم إلى المدينة وأهل المدينة يرجعون من طريق التنعيم، وهو الذي عليه اليوم طريق مكة المدينة السريع، فلذلك لما كانوا بالقرب من التنعيم أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فظن بعض الناس ممن يأتي بالعمرة ولو على الوجه الصحيح أن العمرة لا تصح إلا من التنعيم خطأ، فكثير من الناس يظن أن العمرة لا تصح إلا من التنعيم ولا يؤدي العمرة ولا يحرم بالعمرة إلا من التنعيم إذا كان في مكة، وهذا خطأ، بل العمرة تقع من أدنى الحل في أي جهة من جهات مكة، يخرج إلى الحل يعني خارج حدود الحرم، وعلمنا فيما سبق حدود الحرم من الجهات الأربع، علمنا في دروس سابقة حدود الحرم من الجهات الأربع، فيخرج من هذه الحدود أي حدود الحرم فيحرم، على أن أهل المكة الأفضل والأكمل بحقهم ألا يأتوا بعمرة، فعمرتهم زيارة البيت يطوفون به، وذاك في مثابة عمرتهم يتطوعون بالطواف. قال رحمه الله: من كان في مكة خرج إلى الحل، وهنا قوله من كان في مكة كما قلنا إن كان ممن يستحق العمرة مثل عائشة رضي الله تعالى عنها أتت بعمرة فوافق عمرتها الحيض فلم تستطع أن تؤدي العمرة فأدخلت العمرة في الحج فأدت أعمال الحج وأغنت أعمال الحج عن أعمال العمرة، كما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ما عملت للحج يغنيها عن عمرتها وحجها، ولكنها حزنت وأرادت أن تأتي بعمرة لأنها رأت نفسها أنها لم تأتي بأجر أكثر كما فعل غيرها من الصحابة، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة بعد حجها لأنها لم تأتي بعمرة مفردة ولكن تخرج إلى أدنى الحل. فيجوز للحاج الذي لم يأتي بعمرة في حجه أن يأتي بعمرة بعد الحج، يجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج ولكن يخرج إلى أدنى الحل. وأما غير ذلك فالأصل هو المنع، لأن الإذن لا يأتي إلا من منع، وكما قلنا الاستثناء معيار العموم. فلما استأذنت وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن تكتفي فأبت وبكت فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، علم أن لغيرها من باب أولى ألا يؤذن لها لأنه قد أتى بعمرة، إلا من كان حاله كحال عائشة كما قال أهل العلم، فإنه يأتي بعمرة كما أتت بعمرة، مثل المفرد. المفرد إذا أحب أن يأتي بعمرة بعد الحج لا بأس أن يأتي بعمرة بعد الحج، لأنه لم يأتي بعمرة لكن يخرج إلى أدنى الحل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة. وهكذا أهل مكة الذين يفردوا بعمرة ويريدون أن يأتوا بعمرة، فيقال لهم اخرجوا إلى أدنى الحل. أو رجل في مكة بقي فيها طويلا وأراد أن يأتي بعمرة قعد من رمضان ودخل عليه وقت الحج أشهر الحج ويريد أن يأتي بعمرة التمتع، فيقال له اخرج إلى أدنى الحل، على أن الأفضل في حقه أن يأتي بحجة مفردة، لأن أهل مكة ليس عليهم عمرة. فإذا أبى إلا أن يأتي بعمرة فيقال له اخرج إلى أدنى الحل، ومع ذلك قلنا الأفضل أنه لا يأتي بعمرة لأن هذا هو الأفضل في حقه، فهو مثل أهل مكة نزل بمنزلهم فمثلهم، كما قال حتى أهل مكة من مكة، فحكمه حكم من نزل عندهم وفيهم. وهكذا كذلك الوجه الثالث، ومن كان في مكة خرج إلى الحل، فقد يكون في مكة ويريد أن يخرج إلى الحل لكن لا يجوز له الخروج إلى الحل، مثل الذي يأتي بعمرة في الحج، فالصحيح أنه لا يجوز له ولا يشرع أن يأتي بعمرة بين عمرته وحجه إن كان متمتعا أو بعد الحج سواء كان متمتعا أو قارنا، أو بعد الحج سواء كان متمتعا أو قارنا، وأن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل سمعنا بعض أهل العلم يفتون بجواز تكرار العمرة استدلالا بحديث عائشة، فالجواب أن حديث عائشة استثني وخصص وأذن لها به لمن كان وصفه كوصفها، ومن لم يكن وصفه كوصفها فلا يحق له أن يستدل بهذا الدليل، لأن الدليل إنما جعل لها ولمن كان في وصفها، وكما قلنا الاستثناء معيار العموم. فلما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لها علم أن الإذن لمن كان في مثل حالها، وهذا هو قول المحققين من أهل العلم كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام، وهو المروي عن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة والتابعين. إذن قوله ومن كان في مكة خرج إلى الحل ليس على إطلاقه لكن على ذات التفصيل في هذه الأوجه الثلاثة التي سمعناها. ثم قال ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، هذه صفة العمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل إلا إن كانت العمرة بقرب الحج فإنه يقصر، والتقصير أفضل لفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم رضي الله عنهم قصروا في حجة الوداع. وهذا وصف مختصر للعمرة، وهي تؤدى على هذا الوجه في كل الأحوال إلا القارن، فالقارن يؤدي العمرة لكنه لا يتحلل منها لأنه ساق الهدي، فكل عمرة يتحلل منها صاحبها إلا عمرة القارن، فعمرة القارن لا تحلل فيها حتى ينتهي من مناسك الحج. وقوله وهي مشروعة في جميع السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة العمرة وعملها عليه الصلاة والسلام في بعض أشهر السنة ولم يأمر بتخصيصها بموضع زمان، فعلم بذلك أنها تعمل في أي أشهر السنة، في أي أشهر من أشهر السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسعود ومعناه حديث ابن عباس: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا، وفي رواية حديث ابن مسعود: ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فأمر بمتابعة الحج والعمرة، وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إلى اجتنبت الكبائر، بعد أن قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على استحباب الاتيان بالعمرة والمتابعة فيها في أي وقت. وأفضلها كما أشار إليه في الشرح، أفضل هذه العمر هي ما كانت في رمضان، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهكذا جاء عن غير ابن عباس، جاء عن جماعة من الصحابة كثر أنه قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. فدل على أن العمرة في رمضان فيها زيادة فضل، وذلك لبركة الزمان مع بركة المكان، وما يكون معه في الغالب من مشقة فيعظم في ذلك لصاحبها الأجر. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة لم تستطع الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأن عمر في رمضان كحجة معه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن أفضل عمرة هي العمرة التي تكون في رمضان. وأما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر عمره عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، فهذا لا يدل على استحباب هذا الوقت، لا يدل على استحباب هذا الوقت، بل هذا يدل على مشروعيته، لأنه حصل وفاقا لمن تتبع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأسباب أداء هذه العمرة وكيفية أدائها، يعلم أنها وقعت وفاقا، فمنها عمرة القضاء ومنها ما وافق مروره وغير ذلك مما يدل على أنه لم يخصه، ولو كان مخصوصا لدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان يستحب في ذاك الشهر أو في ذاك الزمان لدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في أحكام العمرة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الحج والعمرة.